أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في كلما حكم به العقل النظري حكم به العقل العملي، عفوا الشرع حكم به، أيضا هذه صحيحة بعد، كلما حكم به العقل العملي حكم به العقل النظري، وكلما حكم به العقل النظري حكم به العقل العملي. نعم، وكلما حكم به العقل النظري حكم به الشرع. في عكس لهذه الملازمة ذكرها المتكلمون من الأيام السابقة، وهي كلما حكم الشرع حكم به العقل، العكس كذلك. لكن بأي معنى كلما حكم به الشرع حكم به العقل؟ كلما حكم به الشرع حكم به العقل إما إجمالا باعتبار أن العقل إجمالا يذعن بحكمة الباري تعالى وإحاطته وما شبه ذلك، فمن ثم ما يحكم به الشرع إجمالا يفهم صوابه وسداده العقل، أو بمعنى الحكم التفصيلي أيضا بنحو تقديري. يعني لو اطلع العقل على ما ابتغاه الشرع من غايات، لو اطلع العقل على ما ابتغاه الشرع من غايات تفصيلية، نعم لحكم بنفس الحكم الذي حكم به الشارع، ومن ثم عرف بأن أحكام الشرع ألطاف في الأحكام العقلية، أو حكم الشرع أو أحكام الشرع ومصالح الشرع ألطاف في الأحكام العقلية. يعني اللطف الذي يحكم به العقل هو نفسه على إتحال الحكم الذي حكم به الشارع. هذا إذن من جهة عكس الملازمة. على إتحال حينئذ نشارف على مبحث حساس ومهم، وهو أين مساحة الأحكام العقلية التكوينية وبدء مساحة الأحكام الاعتبارية أو عالم الاعتبار. طبعا المعروف هكذا أن لدينا أحكام عقلية ثم لدينا أحكام عقلائية اعتبارية، ثم لدينا أحكام شرعية اعتبارية. فما هي الضابطة في هالمساحات؟ يعني بعبارة أخرى، ما هي الضابطة بين الأحكام التكوينية أو العقلية ومساحة الأحكام أو نظام الاعتبار؟ ما هي الضابطة؟ وطبعا هذا من البحوث المستحدثة في علم الأصول، ليس جذرا هو قديم، لكن بلورة تبويبا بحث مستقل، ويستحق في الحقيقة هذا البحث يعني كيان مستقل في علم الأصول، وعليه تأثير يعني آثار ويترتب عليه تأثيرات كثيرة جدا، ألا وهو البحث في العلاقة بين الحكم العقلي ونظام الاعتبار. إجمالا أذكر التعاريف القديمة وما شابه ذلك، ثم نذكر قضية المختار. منذ القدم عرف يعني كصيغة أن العقل له قدرة محدودة في العقل البشري أو حتى عقل المخلوقات، له قدرة محدودة في إدراك الواقعيات، فمن ثم حينئذ يدرك ويحكم. سالإدراك الحكم بمعنى الإدراك أو الحكم بمعنى الزجر والنهي. يعني العقل العملي أو العقل النظري. فبالتالي أما إذا عجز العقل، إما عجز عن درجة اليقين، إدراك الحكم بدرجة اليقين، وصل إلى درجة الظن، حكمه بدرجة الظن، أو بالتالي غالب العقول تعجز عن إدراك المصالح والمفاسد أو الواقعيات. المعروف هنا تبدأ منطقة الاعتبار. هنا تبدأ منطقة الاعتبار، منطقة الاعتبار. إذن منطقة الاعتبار منطقة ومساحة من الأحكام أو الاعتبارات العامة على أي حال تغطي منطقة القصور العقلي. إما قصورة من جهة أصل الحكم لا يحكم العقل، أو من جهة درجة الإدراك، بدل الإدراك علمي يكون إدراك ظني. هذا هو المعروف على الحال قديما وأخيرا من تعريف نظام الاعتبار والعلاقة بين نظام الاعتبار ونظام الحكم العقلي. أن نظام الاعتبار هو نظام من الأحكام هي تغطية المساحات التي لا يدركها العقل. العقل إما لا يدركها يعني بدرجة اليقين، يدركها بدرجة الظن، أو أصلاً لا يدركها. من ثم زمن الذي له صلاحية الاعتبار. إذا كان العقل لا يدرك، من الذي له صلاحية هذا الاعتبار؟ عندما حددت بشكل إجمالي المساحة بين نظام الاعتبار ونظام حكم العقل. طبعا الذي له صلاحية الاعتبار هو العالم. العالم إما هو نفترض الوحي، أو العالم نفترض نخب البشر ونخب المجتمع. نخب المجتمع ونخب البشر، فالعالم بالمصالح والمفاسد أو الملاكات في تلك المساحة هو الذي له صلاحية الاعتبار. ولما يستخدم الاعتبار العالم؟ يستخدم الاعتبار، هذه نقطة ثانية في تعريف الاعتبار، مهمة ومائزة بين الأحكام العقلية التكوينية مساحتها ومساحة الاعتبار. أن لغة الاعتبار لغة إجمالية مبهمة وليست لغة تفصيلية، لغة إبهامية مجملة. طبعا مجملة ليس بمعنى عشوائية أو على حل غير منظمة، لا، منظمة. وسيأتي الآن ضوابط كثيرة تحكم الاعتبار، أسس ومحاور عديدة تحكم الاعتبار. وإنما المراد من أن الاعتبار لغة إبهامية وإجمالية، يعني ليست لغة تفصيلية، ليست لغة تفصيلية. لو كانت لغة تفصيلية لكان هو حكم العقل والأحكام التكوينية، وإنما هي لغة ماذا؟ لغة إجمالية، لغة إجمالية. فالاعتبار الذي هو لغة إجمالية من العالم بالمصالح والمفاسد يغطي هذه المساحة لمن لا يعلم، ويكون لغة التخاطب بين هذا العالم بالواقعيات والمصالح والمفاسد لغة اعتبار. إجمالا هذا هو تعريف مساحة الاعتبار وعلاقة نظام الاعتبار بنظام التكوين. حددت الآن أطراف عديدة في نظام الاعتبار. حينئذ واقع هذا الاعتبار جرى فيه اختلاف. يعني ليس تفصيلية، مبهمة. لا، الإدراك يدرك ذا الفعل وذاك الحكم، ولما جرى والتمايز ولما جرى والتفاصيل والصغرى والكبرى ولما جرى. بينما بخلاف هذا عالم الاعتبار عالم فيه إجماليات. نعم، مثلا يدرك هذا الحكم منحدر من أي حكم آخر، والحكم الآخر منحدر من أي من فوقه. يعني الشجرة مرسومة لدى العقل في أحكامها العقلية التكوينية. أما هنا في عالم الاعتبار لا، مو بالضرورة يكون هذه الأحكام يتبين لي أسسها وأصولها وجذورها وعلاقاتها وارتباطاتها إجمالا، لكن تغطي التكوين. هنا بدأ الاختلاف حينئذ في نظام الاعتبار كما سنخوض فيه إن شاء الله. حينئذ قبل طبعا الخوض فيه، الاعتبار العقلائي عبارة عن النخب العقلائية تقنن ماذا؟ تقنن الأفعال على طبق المصالح والمفاسد والواقعيات. النخب العقلائية، هذه النخب العقلائية لا محالة أيضا تعجز وتقصر عن تغطية كل الواقعيات، لأن المفروض أن تولد نظام عالم الاعتبار بسبب ماذا؟ بسبب عجز غالب طبيعة العقل البشري. المنطقة الأولى كانت عندنا ماذا؟ منطقة التكوينيات ومنطقة الحكم العقلي. تبدأ المنطقة الثانية، المنطقة الثانية ما هي؟ المنطقة الثانية هي نظام الاعتبار العقلائي، يعني نخب العقلاء تقنن أحكاما تعلم بها تجهلها عامة الناس، تعلم بمصالح ومفاسد تجهلها عامة الناس. نفس النخب العقلائية تعجز وتتقاصر عقولها عن إدراك التكوينيات. هنا يأتي دور الوحي، والذي يسمى بالاعتبار الشرعي السماوي. الاعتبار الشرعي السماوي يأتي. إذن لدينا اعتبار عقلائي، ثم تأتي منطقة الاعتبار الشرعي السماوي، وهي لتغطية المساحات التي عجز عنها نخب العقلاء. طبعا إما عجز عنها وإما أخطأ فيها، قد كثير من الموارد أخطأ فيها. الاعتبار العقلائي أخطأ فيها، في جملة من الموارد أصاب فيها، في جملة من الموارد أخطأ فيها. هنا يأتي دور الاعتبار الشرعي. هذه حقيقة الخريطة الآن وبدء تولد نظام الاعتبار بعد نظام التكوين والحكم العقلائي يأتي نظام الاعتبار، نظام الاعتبار نعم نظام الاعتبار العقلائي، ثم يأتي نظام الاعتبار الشرعي. وجه الحاجة بعد نظام الاعتبار الشرعي يصير واضح، يعني وجه الحاجة للدين، وجه الحاجة للنبوة، وجه الحاجة للإمامة، وجه الحاجة للرسالة والمجرة، هو عدم الاكتفاء بالاعتبار العقلائي والتقنين العقلائي والنخب العقلائية. هي هذه مرسومة بلغة فقهية أو بلغة أصولية، إثبات للدين إجمالا. إذن هكذا ترتسم لنا. الآن نعاود والخوض في حقيقة الاعتبار. في حقيقة الاعتبار عدة نظريات، طبعا في رسالة ألفها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه في رسائله السبع، هذه الرسالة بالدقة هي خلاصة كلمات أساتذة العلامة الطباطبائي، النائيني والكمباني الأصفهاني وصاحب الكفاية والشيخ الأنصاري، يعني خلاصة مباني متأخرين من علم الأصول تقريبا ألفها العلامة الطباطبائي في هذه رسالة الاعتباريات. ثم يذكر أسماء، لكن حقيقة هي مباني المتأخرين إجمالا. رسالة إنصافا جيدة ومهمة، وإن كانت قد يعني تسجل عليها نقود وخدشات أساسية، لكن إجمالا هي لملمة جيدة لتحقيقات المتأخرين رسالة الاعتبار. وهو على حال العلامة الطباطبائي يقول بأن البحث في الاعتبار في الأصل مسؤوليته تقع على البحث الحكمي مو على البحث الآخر، ولكن كل ما ويقول قد فرط فيه الفلاسفة أو المتكلمين والحكماء، يعني الفلاسفة شيئا ما بحثوا فيه، المتكلمين قليلا ما، لكن أكثر من أوفى حقا هم علماء أصول الفقه، وأكثر ما تبيه العلامة الطباطبائي في ذلك في الحقيقة كما أمر من مشايخه وتحقيقات الأخيرة في علم الأصول. على أي حال سنخوض في نظرية العلامة الطباطبائي أو ما بينه من خلاصة كلمات المتأخرين. طبعا بينما صوره العلامة الطباطبائي وبينما أسسه ابن سينا في نظرية الاعتبار في تقارب وفي اختلاف سنبينه. ابن سينا طبعا في تصويره لنظام الاعتبار تأثر كثيرا بالأشعري سنبين. مرت النقود والخدشات على مسلك الأشعري في العقل العملي، فالذي قرره تقريبا المضخر والخواجة ناصر الدين الطوسي في العقل العملي في القضايا المشهورة، في القضايا المشهورة وفي العقل العملي بالدقة هي خلاصة نظرية الاعتبار التي يتبناها الأشعري أو ابن سينا ولم يجرى. طبعاً مع اختلاف تغيير بين ما يعني تبناه الخواجة ناصر الدين الطوسي والمظفر والكمباني ولم يجرى عن الأشعري في اختلاف، لكن إجمالاً في جملة من الاشتراك. فملخص وفي نظرية الأخيرة التي نتبناها نحن إن شاء الله بين نظريتين في الحقيقة، نظرية ثم نضجت النظرية المختارة إلى نظرية أنضج. على أي حال، وربما هذه النظرية قبل الأخير هي حقيقة ممشى علماء الأصول لا الذي استعرضه العلامة الطباطبائي. المهم يعني استعرض عن تقريبا 3 أو 4 نظريات أيا ما كان نسبة هذه النظريات لقائلها. النظرية الأولى نظرية اللي بينها ابن سينا، وهي ماذا؟ أن الاعتبارات عبارة عن قضايا مشهورة ظنية أو من المقبولات يراعى فيها المصلحة العامة ويتجنب فيها المفسدة العامة، وليست هي لو خلي العقل نفسه حكم بها، وإنما هي أمور توافقية. فحقيقة الاعتبار عند ابن سينا هي توافقات وتواضعات عقلائية أو بين أطراف الاعتبار، يعني أمور توافقات يعني أمور ذي تفرض فرضا لا وجود تكويني لها، أمور تفرض يدعن بها فرضا في أفق الفرض والاعتبار. فحقيقة الاعتبار إذن تصورات معاني لا وجود لها يتوافق على إعطائها صبغة وجود في عالم فرضي، عالم التوافقات والتواضعات والتبانيات العقلائية أو بين الاعتبارات. من ثم يمكن أن تتعدد وتتشأن عالم الاعتبارات كثيرا، طبعا كل قوم كل شعب كل زمان المجر. وهي التي ترتبط بالآداب العامة نفسها، تقول هي الآداب العامة يؤدب عليها، لأن نفس طبيعة البشر لا تقضي بها إنما تؤدب. يقول هذا دليل على أحد المؤشرات أنها ليست واقعية، إن الإنسان لو خلي نفسه ما ينصاع لها، إنما يقهر عليها بالتأديب بالعقوبات، وهذا شاهد على أنها ليست واقعية. ولو ترك الإنسان ونفسه ما حكم بها. ولذلك هي ليست لها وجود، وحتى يعني ملاكاتها ببعض كلمات ابن سينا والأشعري لا وجود لملاكاتها حتى إلا في بيئة الحياة الاجتماعية، مو في بيئة الحياة الفردية أو التكوينية. والحياة الاجتماعية هي حياة توافقات، تناسبات توافقية، فهي بين الواقعية ولا واقعية حتى ملاكاتها نوع من التوافقات، يعني ملاكات بحسب التوافقات والتواضعات والتبانيات والتناسبات، ويمكن تشكيل تناسب آخر. فبالتالي يعني في وفق هذه النظرية كأنما حتى الملاكات هي ليست ملاكات تكوينية، لا الحكم هو تكويني بل هو اعتباري فرضي. وحتى الملاكات أولا في بيئة ضيقة، وهي بيئة الحياة الاجتماعية مو بيئة الحياة الفردية والحياة التكوينية، الحياة التكوينية المنفتحة على آفاق التكوين، ولا هذه في الحياة الاجتماعية نفس الحياة الاجتماعية شنو؟ هل الاجتماع شيء وراء الأفراد؟ لا. فالحياة الاجتماعية إذن أيضا هي صفة فرضية اعتبارية، نفس الحياة الاجتماعية هي صفة فرضية، صفة فرضية اعتبارية. من ثم في كلمات يعني كثيرة لدى ابن سينا صارخة، أنه ماذا؟ أن على أي حال حتى الملاكات هي اعتبارية فرضية. الحياة الاجتماعية فرضية عند الفلاسفة. الحياة الاجتماعية ليست اعتبار حقيقي يعني فلسفي، إنما هي اعتبار فرضي. ليس الحياة الاجتماعية شيء وراء نفس الأجزاء والأفراد، أصلا ليست هيئة واقعية يعني، فضلا عن الملاكات التي تحكم هذه الحياة. هذا على كل خلاصة نظرية ابن سينا في الاعتبار. هذه خلاصة نظرية ابن سينا في الاعتبار. علماء الأصول، باتباع علماء الأصول، مزيج من مشارب كلامية من علم الكلام عند الإمامية أو مشارب فلسفية عند فلاسفة الإمامية. لا، غيروا ذي النظرية إلى نظرية شوي مشذبة أكثر، أن الاعتبار ملاكاته تكوينية ليست ملاكاته فرضية واعتبارية. لا، ملاكاته تكوينية. الاعتبار ملاكاته تكوينية، ولكن هذه الملاكات التكوينية يمكن الوصول إليها، لا يمكن الوصول إليها في ظل الحياة الاجتماعية أو حياة الاختيار الناقص عند الإنسان في الدنيا، في نشأة الدنيا، لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الاعتبار. إلا عبر الاعتبار. فالاعتبار وسيط في الحياة الاجتماعية لنيل الملاكات التكوينية. لنيل الملاكات التكوينية. ففي اختلاف إذا مع النظرية الأولى من هالجهة، أن الملاكات ليست فرضية اعتبارية، بل فرضية بل وجودات تكوينية، ولكن هي لا يمكن نيلها والوصول إليها إلا عبر الاعتبار. إلا عبر الاعتبار. يرجع إلى زوايا تأثيرية عديدة، مو بس هذا. الاعتبار خلاصة شوربة كوكتيل من مباني عديدة، مو قصة، مو زاوية ولا زاويتين، زوايا عديدة كثيرة تؤثر فيها. وأنا الآن فقط اليوم كان فقط غالبا بعد استعراض فهرسي تفصيل يعني جذري، هذا في رمضان أخرى. الآن استعراض فهرسي هو هذا المهم، فقط أكمل هذا المطلب. فإذا الملاك عند النظرية الثانية الاعتبار، أن الملاكات تكوينية بتوصل الاعتبار. بعدنا في أمور أخرى نكمل النظرية الثانية. وصلى الله على محمد وعلى آله.